بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1129، المفقود المنقطع خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته، إن كان له مال ينفق منه عليها أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال نفسه، لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه، وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وإن طالت المدة. المفقود هو الشخص اللي تنقطع أخباره، كما لو سافر مثلا لأجل التجارة أو لطلب العلم أو للتنزه وانقطع خبره، أو ذهب إلى ساحة قتال أو حرب وانفقدت أخباره، أو انخطف عن أهله واختفى، أو أخذه قطاع طرق أو مثلا أعداء فذهبوا به إلى مكان ولا نعرف بعد أخباره. وكذلك من أمثلته الأشخاص اللي تعتقلهم السلطات الحكومية وتنقطع أخبارهم ولا يعرف مكان اعتقالهم ولا يعلم هل هم مسجونين أم قد قتلوا، هذا أيضا يعتبر مفقود قد انقطع خبره. هذا ما هو حكمه من حيث زوجته؟ زوجته تنتظره لو تتطلق؟ لو ما هو حكمها؟ عندنا تفصيل. مرة هذا الشخص المفقود اللي ما نعلم أخباره وزوجته ما تعلم بحياته وموته، مرة هو عنده مال ونقدر من ماله أن ننفق على هاي الزوجة، أو عنده ولي مثل الأب أو الجد من جهة الأب هو يستطيع أن ينفق عليها من مال نفسه، حينئذ لابد للزوجة أن تصبر وتنتظر إلى أن تعرف أخبار المفقود، لو يرجع لها لو يأتيها خبر من عنده، أما خبر موته أو خبر أنهم طلقها مثلا، ولا تستطيع أن تطالب بالطلاق قبل ذلك، ليس لها أن تطلب الطلاق قبل أن تصبر وتنتظر إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبرها، حتى وإن طالت المدة، حتى لو كانت المدة مدة ماذا؟ طويلة. هذا القسم الأول، إنه إذا عنده مال ننفق به على الزوجة أو الولي هو يقوم بالإنفاق عليها من مال نفسه، فكون تصبر وتنتظر لو إلى أن يرجع لها أو يأتيها خبره. وأما إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا وليا ينفق عليها من مال نفسه، جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها 4 سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة. إذا انقضت السنوات 4 ولم تتبين حياته ولا موته، أمر الحاكم وليه بطلاقها، فإن لم يقدم على الطلاق ولم يكن إجبار عليه طلقها الحاكم بنفسه أو بوكيله، ثم بعد ذلك راح تعتد 4 أشهر و10 أيام، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج مما تشاء. القسم الثاني من المفقود المنقطع خبره، إذا لم يكن للزوج مال، ما عنده مال حتى ننفق من هذا المال على الزوجة، ولا عنده ولي مثل الأب أو الجد للأب هو ينفق عليها من مال نفسه، فحينئذ يجوز لهذه المرأة التي فقد زوجها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي راح يأجلها 4 سنين، خلال هاي 4 سنين يؤمر بالفحص عنه، يفحصون عنه بالأماكن اللي انفقد بيها، اللي أكو أمل أو رجاء إنه يمكن العثور عليه أو على خبره، الأماكن اللي سافر إلها، الطريق اللي سلكه، الأماكن اللي نحتمل ونظن إنه موجود فيها، هاي الأماكن نبحث بيها 4 سنين، خلال هاي المدة إذا حصلنا على خبره فبها، إذا لم نحصل على خبره وانتهت وانقضت السنوات 4 وما تبين إن حال المفقود هل هو حي هل هو ميت، فحينئذ بانقضاء السنوات 4 وانتهاء الفحص بعد لا رجاء بالعثور عليه، راح الحاكم الشرعي يؤمر ولي المفقود مثل أبوه أو جده لأبيه بطلاق الزوجة، يأمره أنه يطلق الزوجة من جهة الولاية على اعتبار كونه ولي عنه في حالة غيابه. فإن لم يقدم الولي على الطلاق، الحاكم الشرعي أمر الولي أن يطلق الزوجة، الولي ما طلق، فالحاكم الشرعي راح يجبر الولي على الطلاق. فإذا طبعا جبرها بمقتضى صلاحيات الحاكم الشرعي من جهة ولاية الفقيه، لأن هو إلى حكم أن يؤمر بهذه الأشياء رعاية لمصالح المؤمنين، لأنه ما يمكن أن نبقي الزوجة بلا نفقة وبدون زوج وانتهت مدة الفحص 4 سنين، لأن هذا يصيبها بالضرر. فلهذا الحاكم الشرعي يؤمر ولي يطلقه، إذا الولي ما طلق يجبر على الطلاق، إذا ما أمكن جبر على الطلاق كما لو كان هذا الشخص صاحب نفوذ وما يأتمر بأوامر الفقيه أو مثلا إلى اتصال بالحكومات أو السلطات، فما يمكن التأثير عليه، هنا راح يطلقها الحاكم الشرعي بنفسه أو يطلقها عن طريق وكيله. بعد الطلاق راح تعتبر بحكم المتوفى عنها زوجها، فتعتد 4 أشهر و10 أيام اللي هي عدة الوفاة، وإذا خرجت من العدة صارت امرأة أجنبية عن زوجها، ويجوز لها أن تتزوج بأي شخص ممن تشاء، بل حتى لو رجع زوجها بعد طلاق الحاكم الشرعي ليس له حق عليها، لأنها راح تعتبر أجنبية بطلاق الحاكم وانتهاء عدة الوفاة، ويجوز لها أن تتزوج مما تشاء. والظاهر أنه اختصاص هذا الحكم بمسألة المرأة المفقود زوجها والمنقطع خبره هو خاص بالنكاح الدائم، ما يجري بنكاح المنقطع اللي هو المتعة، إنما بالنكاح المنقطع إذا المرأة فقد زوجها تصبر إلى انتهاء المدة، فإذا انتهت المدة تلزم العدة وتنتهي من ماذا؟ من زواجها. مسألة 1130، إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد 4 سنوات مثلا من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة، أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقدارا ما مع احتمال ترتب الفائدة عليه، فإذا لم يبلغ عنه خبرا أمر بطلاقها على ما تقدم. هاي المسألة ايش تفترق عن المسألة السابقة؟ المسألة السابقة المرأة ترفع أمرها للحاكم الشرعي وهي لم تفحص، فالحاكم الشرعي يأجلها 4 سنين ويأمر بالفحص عن المفقود خلال هاي المدة. أما لو المرأة المفقود زوجها هي فحصت عنه خلال 4 سنين أو أكثر وانتهت من الفحص وما عرفت عنه خبر أو لم يأتيها شيء من الأخبار والعلم عنه، فحينئذ إذا كانت المرأة المفقود زوجها بعد أن رفعت أمر الحاكم الشرعي هي بنفسها قد فحصت أو ما ينوب عنها وقامت بالفحص خلال هاي المدة، هنا الحاكم الشرعي ما يؤمر بتجديد المدة اللي هي 4 سنين، لأنه الفحص هو وسيلة موضوعية للإطلاع على أخبار المفقود، فإذا كانت هي قد أتت بالوسيلة فراح يصبح عندنا اطمئنان أنه لا لم يعلم خبره وهي قامت بالوسيلة والفحص، فإذا هو طريق للمعرفة، فإذا كانت هي قد جاءت بالفحص اللي هو طريق معرفة أخبار المفقود فنكتفي به. لكن مع ذلك الحاكم راح يؤمر بتجديد مقدار من المدة، مثلا يأمر لمدة 6 أشهر، لمدة 8 أشهر حسب المصلحة اللي يراها، لمدة سنة، إنه يجدد الفحص إذا احتملنا إنه تترتب فائدة وثمرة على الفحص، كما لو كان هناك احتمال أو رجاء العثور عليه. لو زيدنا المدة أكثر أو بحثنا عنه بأماكن أخرى نحتمل وجود المفقود خبر فيها، فالفقيه أو الحاكم الشرعي راح يرى أنه من المصلحة والفائدة أن نضيف مقدار من المدة إضافة لـ4 سنين ونجدد بها الفحص إذا احتملنا أنه هاي المدة اللي راح نتركها والمقدار بفائدة بالفحص لاحتمال أو رجاء العثور على الشخص المفقود، فيؤمر بتجديد الفحص بمقدار ما مثل 6 أشهر سنة إذا احتمل ترتب الفائدة على الفحص، ونجدد البحث والفحص عنه. إذا انتهت المدة وما بلغنا خبر عنه حتى في مدة اللي أزادها الفقيه والحاكم الشرعي، راح الحاكم الشرعي يؤمر بطلاقه على نفس النحو اللي تقدم ذكره في المسألة السابقة، إنه الحاكم يؤمر منه وليه بطلاقها. إذا لم يقدم الولي على الطلاق يجبر الحاكم الشرعي، إذا لم يمكن إجباره أو أجبره ولم يمتثل الحاكم الشرعي بنفسه يطلق المرأة، أو يقوم وكيله بطلاقها وتعتد 4 أشهر و10 أيام اللي هي عدة الوفاة، لأن راح تصبح بحكم المتوفى زوجها. إذا خرجت من عدة الوفاة صارت امرأة أجنبية عن زوجها ويجوز لها تتزوج ممن تشاء. نعم. وإذا تبين بعد الطلاق وانقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه، أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الأخرى على الوجه المعتبر شرعاً، لزم التدارك والاستئناف. يعني بعد إجراء الطلاق من قبل الحاكم الشرعي أو انقضاء العدة اللي هي عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، تبين واتضح عندنا إنه الفحص ما وقع على الوجه الشرعي، ما تحقق عندنا الفحص على وجهه الشرعي. يعني كيف ما تحقق الفحص على الوجه الشرعي؟ مثلا الفحص لم يكن بالمقدار اللازم اللي احنا قلنا هو يكون بماذا؟ بمقدار 4 سنين، اذا هو ليس تام، او الفحص والبحث واللي اجريناه ما اجريناه في الاماكن اللي انفقد بها الزوج، لان احنا نشترط كون البحث يكون في الاماكن اللي انفقد بها الزوج، او في الطريق اللي سلكه، او بالمواطن والاماكن اللي نحتمل او نظن او نطمئن انه الزوج انفقد بها. فإذا تبين أن الفحص عن المفقود ليس في البلد المخصوص، ليس في الجهة المعينة التي فقد فيها، هذا معناه الفحص غير تام. فطيب، أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الأخرى، يعني مثلا تبين عدم انقضاء مدة 4 سنين، تبين عدم تحقق شرط من شروط الطلاق مثلا، لأن الخلل أما يحصل بالطلاق أو الخلل يحصل بالفحص، فحينئذ يلزم التدارك، يعني لابد أن نتدارك ونصحح الخطأ. إذا كان الخطأ بالفحص مثل المدة ما أتممناها 4 سنين، فحصنا 3 سنين، لابد نزيد فحص لمدة سنة ونصحح الفحص حتى يكون على الوجه الشرعي التام. إذا كان الخلل مثلا أنه ما فحصنا بالأماكن اللي انفقد بها الزوج أو اللي نحتمل ونطمئن أنه انفقد بها أو سلكها كطرق، لابد أن نصحح الفحص ونفحص عن المفقود بالبلد المخصوص أو الجهة المعينة اللي فقد بيها حتى يصبح الفحص تام على الوجه الشرعي. إذا تبين أكو خلل بمقدمات وشروط الطلاق، إنها ما متوفر شرط من شروطه مثلا سواء عند المطلقة أو في نفس الطلاق، ليس على الوجه الشرعي مثلا حصل، كون نجدد ونعيد ونتدارك الطلاق من جديد، أو تبين أنه الزوجة هي ما لزمت عدة مثلا صحيحة، هم لابد نصحح العدة مالته. فلابد من الاستئناف، لو إعادة الفحص وتصحيح على الوجه التام، أو إعادة الطلاق وتصحيح على الوجه التام. وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلا، وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلا بالحال حرمت عليه أبدا على الأحوط. يعني وإن كان ذلك، يعني وإن كان ذلك التبين بعد الطلاق وانقضاء العدة من عدم تحقق الفحص على الوجه الشرعي، أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الأخرى على الوجه الشرعي، هذا التبين شو وقت تبين؟ بعدما تزوجت من الغير. المصنف قال كان هذا الزواج باطلا، زواج باطل، لأنه وقع العقد على امرأة لا زالت في ذمة رجل آخر. إذا الفحص مو صحيح يعني الطلاق مو صحيح، وإذا الطلاق مو صحيح يعني هي لحد الآن ما زالت على ذمة الرجل الآخر اللي هو المفقود خبره، فهذا العقد على هاي المرأة والزواج منها هو زواج باطل، لأن المرأة المتزوجة لا تزوج. طيب إذا كان هذا الزوج الثاني اللي عقد عليها قد دخل بها، إذا كان جاهل بالحال ودخل بيها، ما يعلم أنه أكو خلل في الفحص أو أكو خلل بالطلاق وتبين عدم كون على الوجه الشرعي، هنا إذا حصل الدخول حرمت عليه حرمة مؤبدة على الأحوط وجوبا، وإن كان جاهلا، وإن كان جاهلا، لأن الدخول بذات بعل يحرمه عليه بالحرمة المؤبدة على الأحوط وجوبا. نعم المصنف يقول إذا تبين إن العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها، فالعقد وإن كان باطلا إلا أنه لا يوجب الحرمة الأبدية حتى مع الدخول. يعني إذا تبين عندنا أنه الفحص غير تام أو الطلاق غير تام، بس متى تبينه؟ تبين هذا الأمر حينما كان العقد على هاي المرأة بعد وقوع موت زوجها المفقود. يعني مثلا احنا جاءنا خبر انه زوجها مات في الشهر الثالث، وهي عقدت على الرجل بيا شهر الشهر الرابع، يعني العقد وقع عليها بعد موت زوجها المفقود، لكن هي عقدت قبل ان يبلغها الخبر، بعد ما جاءها الخبر، لان الخبر جاءها مثلا بالشهر الخامس. فحينئذ الزوج بالشهر الثالث مات، هي عقدت بالرابع، بالخامس جاءها خبر وفاته انه توفى بالثالث، هنا راح يتبين العقد وقع متى؟ بعد موت زوجها المفقود، لكن وصل قبل ان يبلغها خبر الوفاه، قبل مبدأ العدة، فالعقد هنا باطل. ليش باطل؟ لأن هو وقع قبل انتهاء العدة، العقد وقع بالشهر الثالث، فوقع قبل انتهاء العدة، فالعقد باطل، لكن هذا ما يوجب الحرمة الأبدية عليها على زوجها وإن كان الزوج قد دخل بها. لماذا؟ لعدم كونها حينئذ وقوع الدخول بها بذات بعل ولا ذات عدة. شنو السبب؟ لأن إحنا عدنا المرأة المفقود زوجها مبدأ العدة يحصل من حين وصول خبر الوفاة. طيب هاي المدة اللي وقع بها العقد اللي هو الشهر الرابع، أولا هو مات بالثالث وهي عقدت بالرابع، هذا معناه أنه هي ليس ذات بعل في الشهر الرابع، لأن زوجها توفى بالثالث. طيب لحد الآن هي ما بدأ عدتها، لأن عدة المرأة اللي زوجها غائب تبدأ مين؟ من حين وصل خبر وفاته، وهو شو وقت وصل خبر وفاته؟ بالشهر الخامس، وهي عقدة بالرابع، إذن هي لما انعقدت لا هي ذات بعل ولا هي ذات عدة. نعم العقد يكون باطل، لكن هذا ما يوجب عليها الحرمة الأبدية، لأن لعدم كونها حين وقوع الدخول لا هي ذات بعل ولا هي ذات عدة، لوقوع الزواج بين الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة. فمبدأ عدتها حينئذ متى يكون؟ من حين بلوغ خبر الوفاة. لكن الفقهاء وقع عندهم كلام، هل يجري عليها حكم التزويج في العدة لتحرم عليه حرمة مؤبدة؟ هذا سواء كان مع العلم بالحكم أو العلم بالموضوع، سواء كان مع الدخول أو عدم الدخول أم لا، أم إنه لها تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاء وانقضاء العدة بعدها؟ أكو قولين للفقهاء، المصنف عند أرجحهما الثاني. من هو الثاني؟ يعني لها تجديد العقد، له تجديد العقد عليها بعد العلم والوفاء، بعد العلم بالوفاء وانقضاء العدة بعد الوفاء، كون تقضي عدتها وتنتهي ويحق له يجدد العقد عليها وما تحرم عليه حرمة مؤبدة حتى لو كان قد دخل بها. لكن مع ذلك عند المصنف الاحتياط في محله، يعني الأحوط استحبابا كون هذا الزوج ما يجدد العقد عليها من باب الاحتياط الاستحبابي. نعم هذا تمام الكلام في باب الطلاق. نعم الآن وصل كلامنا إلى أحكام الغصب. قال المصنف مسألة 1131: الغصب هو استيلاء الإنسان عدوانا على مال الغير أو حقه. الغصب هو الاستيلاء، والاستيلاء بمعنى وضع اليد والتسلط والتصرف، هذا يسمى الاستيلاء. إذا الإنسان استولى ووضع يده وتسلط وتصرف عدوانا على من؟ على مال الغير. عدوانا يعني من دون رضا المالك أو من دون الاستئذان منه، على مال الغير. مال الغير أما يكون عين أو يكون منفعة. إذا كان عين، عين مثل منه؟ مثل شخص يخصب دار أو يخصب أرض أو بستان أو محل، هذا يسمى غصب. أو يخصب دابة أو سيارة، هذا يسمى غصب العين، إنه يأخذ عين الدار، عين الدابة، عين السيارة، وهذا يسمى مال، لأن العين لها مالية. وتارة الغصب والاستيلاء والعدوان يكون على المنفعة، والمنفعة هم إلها مالية، فأيضا تسمى المال. مثل شنو؟ مثل شخص مثلا يخصب سكن الدار، يسكن بدار الغير غصبا ويستفاد من منفعة السكنة، هذا يسموه غصب المنفعة. أو مثلا شخص يأخذ دابة أو سيارة شخص آخر وينتفع منها في الركوب أو النقل، هذا يسموه غصب شنو؟ المنفعة، لأنه استفاد من منفعة الركوب والنقل أو نقل البضائع مثلا أو الانتقال بها من مكان إلى آخر، هذا يسموه غصب المنفعة. والعين والمنفعة كلاهما له مالية، فكلاهما يصدق عليه مال الغير فيسمى غصب. أو يكون الغصب على حقه. كيف الغصب يكون على الحقوق؟ مثل الشخص اللي يخصب حق مالي متعلق بالعين، كما لو استولى على أرض، هاي الأرض محجرة واللي حجرها زيد. طبعا حق التحجير واضح عندكم، حق التحجير إنه هاي الأرض الموات، من أحياها فهي له. لكن الشخص اللي يسبق ويضع أحجار أو سور حول الأرض يسموه حق التحجير. حق التحجير شنو فائدته؟ يعطي أولوية الإحياء لهذا الزيد، لهذا الشخص اللي هو زيد الذي حجرها، هذا يسموه حق الأولوية. حق التحجير هو حق يعطي الأولوية لمن سبق، فإذا شخص سبق لأرض ووضع عليها حق تحجير هذا يكون إله. إذا شخص جاء واستولى على هذا التحجير هذا يسموه غصب للحق، وهذا حق التحجير له مالية يستطيع التنازل عنه مقابل مقدار من المال باعتبار حق اختصاص إليه. فإذا هو غصب حق المالي المتعلق بالعين، كما لو استولى على هاي الأرض المحجرة، هذا يعتبر غصب للحق. مثال آخر لغصب الحق: كما لو شخص غصب العين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن، والمرتهن إلى حق الرهان في هذه العين. واضح عندكم الرهن؟ الرهن قلنا وثيقة الاستئمان على الدين. فشخص مثلا أعطوه رهن مثل ماذا؟ مثل ذهب أو مثلا دابة أو دار، وإجى شخص استولى على هذه العين المرهونة، بالتالي راح يكون هذا غصب المن، غصب للحق المالي للمرتهن اللي إلى حق الرهان بهذا العين، فلأنه ما أخذ غصب عنه، هذا يسموه غصب المن للحق. والغصب من كبائر المحرمات، لأن الغصب قد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة على حرمته وقبحه، فهو حرام عقلا وشرعا. أما العقل فلأن العقل يكشف على أن هذا الفعل قبيح، قبيح الإنسان يستولي على مال الغير ويأخذ من دون رضا، بل هو نوعا من الظلم والعدوان، والظلم والعدوان قبيح والعقلاء يمتنعون عن ارتكابه. إذن هذا يدل على قبحه عقلا وعدم جوازه. أما حرمته شرعا فكثير ما ورده من الآيات المباركة والأحاديث الشريفة تدلل على حرمة الغصب والتصرف في مال الغير من دون إذن، والاستيلاء على مال الغير أو حقه هذا عدوان وظلم، فهو حرام شرعا. إذن حرمته شرعا بمعنى أن هناك حكم شرعي إلهي بالتزام المكلف بترك الشيء لأنه حرام عليه وإلا نال العقاب. فإذا هو والمصنف عبر عنه من كبائر المحرمات، يعني هو مو فقط حرام، هو من الكبائر، والكبائر يعني اللي هي أشد عذابا وعقابا. وقد ورد التشديد بشأنه كثير، يعني ورد تشديد ونهي من الشارع في كثير من النصوص على حرمته، والنهي عنه والابتعاد عنه، ومنها ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنه قال: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. يعني الشخص اللي يغصب شبر، الشبر شنو يعني الشبر؟ الشبر يعني 5 أصابع، هذا ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد. طبعا الشبر وحدة قياس طولي تقريبا تساوي 11.5 سنتيمتر، هذا الشبر، مع انه وحدة قياس طولي قليلة 11 سنتيم، فيسمى شبر مع انها قليلة، لكن ما هي عقوبتها؟ طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. ايش قد نعد الغصب امر محرم ومبغوض عند الشارع. نعم. ومنها ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها. يعني إذا شخص غصب لحجر واحد ودخل بداره، هذا الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها. يعني شنو؟ يعني راح يجيب الخراب والمصاعب والويلات لهذا الدار. فهذا يدل على حرمة الغصب وشدة نهي الشارع عنه. نعم. مسألة 1132: الاستيلاء على الأوقاف العامة وما فيه الناس شرع، سواء كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنع الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة غصب محرم. الاستيلاء قلنا ما هو؟ وضع اليد، الشخص اللي يضع يده على الأوقاف العامة، والأوقاف العامة هي ما أوقف لمنافع عام، للمنافع العامة لعامة الناس، لجميع الناس، مثل ماذا؟ مثل المساجد، المساجد وقف عام، الناس فيه شرع، يعني جميعهم يشرع لهم الانتفاع به، جميعهم لهم حق الانتفاع به على نحو السوية. المساجد هو وقف عام، جميع الناس لهم حق ينتفعون بالصلاة فيه أو الدعاء أو قراءة القرآن أو الاعتكاف به. كذلك الشوارع تعتبر من ما فيه الناس شرع، يعني تعتبر من المشتركات، الناس مشتركة بالشوارع، جميعهم لهم حق الاستطراق فيها والمرور من خلالها. والقناطر جمع قنطرة، وهي تعني الجسور اللي تبنى فوق النهر اللي فائدتها العبور عليها. فقنطرة يعني جسر مبني فوق النهر يعبر عنه. القناطر أيضا تعتبر من المشتركات، الجسور اللي توضع للسير والمارة كالقنطرة، وهي الجسر اللي نعبر به من ضفة نهر إلى أخرى، هاي تعتبر من المشتركات، الجميع بهم شرع سواء يستطيعون الانتفاع به، ونحوها من باقي الأوقاف العامة أو المشتركات العامة، مثل الطرق، المدارس، الربط اللي هي مساكن الفقراء، خانات المسافرين، الوقف، المياه المشتركة، الآبار المشتركة، هاي كلها ماذا؟ كلها عامة. أما هي أوقاف عامة تكون أو تكون من المشتركات العامة، إذا شخص استولى عليها ووضع إيده عليها ومنع الآخرين من الانتفاع بها، فهذا أيضا يعتبر ماذا؟ غصب محرم، حاله حال غصب الأملاك الخاصة. مثل شخص يجي يغصب دار زيد، هذا ملك خاص، هو غصب محرم. بل والاستيلاء على الأوقاف العامة والمشتركات العامة ومنع الناس من الانتفاع بها أيضا يعتبر غصب محرم. ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به. الشخص اللي يسبق ويدخل إلى مكان في المسجد، أما يريد يصلي بالمسجد أو يريد يؤدي أي غرض راجح مقبول عند الشارع، مثل يريد يقرأ قرآن، يريد يقرأ دعاء، أو يريد عند حلقة تدريس يمارس التدريس، ما يجوز يأتي شخص آخر يزاحمه ويزيحه عن ذلك المكان أو يمنعه من الانتفاع من ذلك المكان. لماذا؟ لأن إحنا عندنا قاعدة فقهية مستفادة من النصوص: السابق أحق بالانتفاع، من سبقه فهو أحق. فما دام هو سبقك ودخل للمسجد قبلك فهو أحق، من سبقه فهو أحق. السابق أحق بالانتفاع من المكان كما دلت عليه النصوص والأخبار. فإذا هو إلى حق الانتفاع وإلى أولوية الانتفاع وهو أحق منك لأن سبقك وجاء قبلك، ما يجوز لك الزحمة في هذا المكان أو تحاول إزاحته وإبعاده عن هذا المكان وتمنع من الانتفاع من هذا المكان، لأن هذا راح يصبح محل إشكال شرعا عليك، راح يصبح محل إشكال شرعا. سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض، يعني كيف يتوافق السابق؟ يعني الشخص اللي جاء أولا، المسبوق يعني الشخص اللي جاء ثانيا. مرة يتوافق السابق مع المسبوق في الغرض، مثل كلاهما يريد الصلاة في المكان أو كلاهما يريد قراءة القرآن في المكان، هذا يسموه توافق بالغرض. اثنيناتهم متوافقين بالغرض اللي هو الصلاة، اثنيناتهم متوافقين بالغرض اللي هو منه قراءة القرآن، أو اثنيناتهم متوافقين يريدون يأخذون المكان لأجل الاعتكاف، وهكذا مثل التدريس قراءة الدعاء، هذا يسموه توافق. يبقى حق السابق هو منه مقدم على حق المسبوق، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالف فيه، يعني صار اختلاف بالغرض، أحدهم يريد قراءة القرآن والآخر يريد المكان لأجل التدريس، هذا يسموه ماذا؟ تخالف بالغرض. تخالف بالغرض، نعم المصنف عنده استدراك، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره فيما يتعارف أو يتعارف اتخاذه مطافا حول الكعبة المعظمة. بالنسبة لمسجد الحرام، المسجد الحرام الأماكن القريبة من الكعبة المشرفة يسموه الطواف، اللي إلى حدود خاصة من المسجد، من ما بين المقام إلى الكعبة أو من ما بعد مقام إبراهيم عليه السلام عند توسع الطواف، هذا الطواف مخصوص لأجل الفريضة العبادية اللي هي الطواف، يعني مخصص لهذا الغرض. إذا شخص جاء وزاحم الطائفين أو الذين يطوفون وجلس بهذا المكان لأجل قراءة القرآن، فنقدم منه مع أن هذا الشخص اللي جلس لقراءة القرآن في هذا المكان هو سابق، إجا سابق وجوي الأشخاص اللي يريد يطوفون متأخرين عنه، مسبوق. هنا شو نقدم؟ المصنف قال مقتضى الاحتياط أنه على السابق يخلي المكان لصاحب الطواف وإن كان هو سابق. إذن هاي استثناء، هاي استثناء من هاي القاعدة، السابق أحق بالانتفاع والحق لمن سبق، هاي القاعدة الحق لمن سبق لا تجري وين؟ في مسألة الطواف، لأنه مقتضى الاحتياط أن الطواف يقدم على غيره، وكون السابق يخلي المكان للمسبوق لأجل الطواف، الوجه في ذلك لأن الغرض الأساس من المطاف ومكان الطواف هو لأجل فريضة الطواف، فنقدم الغرض الأساسي. فلهذا رح نقدمه، هاي واحد. اثنين، كما يحتمل تقدم الصلاة على غيرها في سائر المساجد، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية مكان المسبوق في مثل ذلك. الأمر الثاني المستثنى من قاعدة السبق، إنه لو شخص أراد الصلاة في المسجد في غير من المساجد، سائر المساجد، في غير الكعبة المشرفة، في سائر المساجد، راد يصلي وأكو شخص سابق عليه موجود في المكان جاي يقرأ قرآن، سواء كان هذا اللي يريد يصلي، يريد يصلي فرادة أو يريد يصلي جماعة، وماكو مكان إلا مكان هذا الشخص. فهنا مقتضى الاحتياط، مقتضى الاحتياط الوجوبي إنه السابق اللي هو جالس بالمكان جاي يقرأ قرآن مثلا أو جاي يدرس يخلي المكان لمن؟ للمسبوق اللي يريد يصلي. ما هو السبب؟ لأن الغرض الأساسي من المساجد ما هو؟ الصلاة. فنقدم الغرض الأساس، ولهذا قيل إنها سميت مساجد لأن السجود يقع فيها، فلهذا نقدم غرض المسجد الأساس اللي هو الصلاة. فإذا صار تزاحم بين الشخص السابق اللي سبق وجلس بالمكان ويقرأ قرآن أو يدرس مثلا أو يقرأ دعاء، وشخص يريد إقامة الصلاة فرادة أو كانت الصلاة تريد تقام جماعة، المصنف يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه السابق يخلي المكان للمسبوق لأجل أمر الصلاة، بمعنى أن من يريد أن يصلي له الأولوية في هذا المكان حتى لو كان غير قد سبق إليه، لأن الغرض الأساسي والأصلي من المساجد هو الصلاة، فنقدم الغرض الأصلي. واضح؟ نعم.
بالنسبة للعمليات الحجز
أي نعم. أي نعم. هذا السيد المصنف يقول إذا كان حجز بالمتعارف، يعني يضع مثلا التربة أو المسبحة وحجز بالمتعارف، مثلا يروح يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي، هذا له حق الأولوية، السابق يحجز المكان له حق الأولوية. إذا كان حجز غير متعارف مثلا يترك التربة أو المسبحة أو شيء من متاعه في المكان ويخرج لساعات طويلة يروح يقضي حوائجه خارج المسجد ويرجع، هذا ليس له حق الأولوية لأن راح يعطل المكان، اللي حطل المكان. إذن مأخوذ على المتعارف، إذا متعارف مقبول إلى حق الأولوية والسبق، إذا غير متعارف ليس له الحق في ذلك. نعم المصنف إذا عنده في مسألة لو وضع متاع، شخص وضع متاع وأغراضه، يكون عنده احتياط، يكون يتراضى وياه، يكون يتراضى وياه لأن راح يستلزم تصرف بإزاحة المتاع. نعم. مسألة 1133، لو استولى على إنسان فحبسه ظلما لم يعد عاصي، لم يعد غاصبا. إذا شخص وضع يده على إنسان وحبسه بمكان، هذا طبعا ظلم وتعدي وهو مأثوم بذلك، لكن هل يسمى غاصبا؟ المصنف قال لم يعد غاصبا، وإن كان هو ظلم وحرام. لماذا؟ لأن لماذا هو ليس غصب؟ لأن الغصب بمعنى الاستيلاء ووضع اليد على المال، والإنسان ليس مالا، الإنسان ليس مالا، فلهذا لا يسمى هذا غصبا، الإنسان ليس مال، والغصب هو الاستيلاء عدوانا على المال، فلهذا لا نسميه غصبا. نعم المصنف قال وإن كان آثما بذلك، لأن هذا ظلم له، شخص يضع يده على إنسان ويحبسه في مكان هذا ظلم ويسبب الضرر بالمؤمن، ويحرم ظلم وإضرار المؤمن، فلهذا هو أمر محرم، فيه الإثم من ناحية تكليفية وعليه العقوبة وفيه العصيان. فلو أصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد، من غير استناد إليه لم يضمنه. طيب إذا هذا الشخص أثناء ما تم الاستيلاء عليه وحبسه في المكان أصابه ضرر، مثل من الضرر؟ مثلا غرقه أو أصابه حرق أو مات، أو مثلا تحت استيلائه من قبل هذا الشخص اللي حبسه، إذا من غير أن يستند الضرر والموت إلى الغاصب، إذا الموت والضرر ما مستند إلى الغاصب لم يضمنه. لماذا؟ لأن الضمان متى يكون؟ مع الاستناد بتسبيب التلف أو الضرر، فإذا لم يستند الضرر والموت إلى الغاصب اللي إحنا عبرنا عنه الغاصب من باب تنزلا، ولا هو لا يعد غاصبا إنما يعد مستوليا، فإذا ما استند الموت والضرر إلى المستولي لم يضمنه. لماذا؟ لأن لا موجب للضمان مع عدم استناد الضرر والموت إلى المستولي. نعم، لو استند التلف والموت إلى المستولي فإنه يضمن، لدليل ضمان إتلاف النفس المحترمة. بس هذا مو لأجل الاستيلاء ولكونه غصب وإن أو وضع اليد، وإنما الضمان يحصل من باب إتلاف النفس المحترمة. ومن أتلف فعليه الضمان. طبعا كيف يحصل استناد التلف إليه؟ كما لو حبسه مثلا في مكان حار أو قليل الهواء فمات بسبب ذلك، أو حبسه في دار والدار فيها مثلا حية أو أفعى ولدغته، فكان هو السبب استناد الموت إليه لأن هو السبب في وضعه في هذا المكان، أو قصر بتأمين وسائل المعيشة اللازمة إليه من أجل أن يحافظ عليه من المرض، ماكو وسائل تدفئة من البرد أو تبريد من الحر وسبب ذلك مرض وسبب موته، هذا يكون سبب للتلف. فإذا كان سبب للتلف عليه الضمان لدليل ضمان التلف، لكن مو من أجل، مو يضمن لأجل أن كونه غاصب، وإنما يضمن لأجل كونه تالف. إذن إذا أصاب الشخص المحبوس ضرر أو موت تحت استيلاء المستولي من غير استناد الضرر والموت إلى المستولي لا يضمن، لأن لا موجب للضمان مع عدم الاستناد. أما إذا استند التلف إليه فعليه الضمان، لكن يضمن لأجل التلف لا لأجل الغصب. كما لا يضمن منافعه إلا إذا كان كسوبا فتوقف عن كسبه بسبب الحبس، فإنه يضمن عندئذ أجرة مثله من حين تفويته منافعه عليه. عندما هذا المستولي حبس هذا الشخص الآن وقف عن العمل، هل يضمن منافعه؟ المصنف قال لا يضمن منافعه من جهة توقيفه عن العمل، إلا إذا كان هذا الشخص هو شخص كسوب ويعمل ويكسب المال وفي كل أوقاته هو يعمل، يعني كسوب يعني في كل أوقاته يعمل، وهذا الوقت اللي الإنسان حبس به هذا الشخص وقف عن عمله. فحينئذ إذا كان التوقف عن العمل والكسب هو بسبب الحبس، فعلى المستولي أن يضمن أجرة مثله. يعني شقد هو عمله في مثل هذا اليوم؟ مثلا 10,000، كن يضمن 10,000، يسموها أجرة المثل. لماذا؟ لأنه فوت عليه منافعه، وحين تفويت المنافع يجب ماذا عليه الضمان. إذ المفروض أن يده حينئذ راح تصبح يد ضمان، لأن الشخص اللي يفوت المنافع على الغير هذا يستوجب الضمان. وكذلك لو كان أجير عند الغير فتعطل عن عمله بسبب الحبس، هو حبسه بمكان وما خلاه يروح لوظيفته أو عمله، فعليه أن يضمن منافعه الفائتة للمستأجر من باب ضمان تفويت المنفعة. نعم. مسألة 1134، يتقوم الغصب كما تقدم باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفا. يعني ما هو الأساس اللي نقول إنه هذا يسمى عنوان غصب؟ بمن يتقوم الغصب؟ باستيلاء الغاصب على المغصوب، بأنه يضع يده عليه ويصير الشيء المغصوب تحت يده عرفا عند عرف الناس، بحيث عندما يرون العين المغصوبة تحت يده يقولون إنه قد استولى عليها وصارت تحت يده عند عرف الناس. وهذا يختلف باختلاف المغصوبات، ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات، فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده من بيت ونحوه. بالنسبة للمتاع، شنو يعني المتاع؟ مثل الأغراض، الفرش، هاي يسمى متاع، الطعام، النقود ونحوها من باقي المنقولات، هاي الأشياء اللي تنقل. هاي كيف يحصل الاستيلاء والغصب عليها؟ إنه الشخص اللي يستولي عليها يأخذها بإيده أو ينقلها من مكانه إلى ما تحت يده، يعني ينقلها من مكانها إلى بيته. هذا شو نسميه؟ نسميه غصب المنقولات بوضع اليد أو نقله من مكانه إلى ما تحت يده، مثل ينقلها إلى بيته ونحوه، ينقلها إلى محله، ينقلها إلى بستانه أو مزرعته أو دكانه. هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى استيلاء وغصب للمنقول، ولو بأمر الغير بذلك. يعني إحنا ما نشترط إنه الغاصب المستولي هو يباشر بنفسه بوضعها تحت، بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده كنقلها إلى بيته، بل حتى لو أمر غيره بالأخذ أو أمر غيره بالنقل أن ينقلها إلمن إلى بيته، هذا أيضا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ يسمى غصب. كأن يأمر الحمال مثلا بأن ينقل المتاع، هو متاع الغير، يأخذه بدون إذنه وينقله إلى بيته، أو يؤمر العامل بأن يأخذ الطعام من مخزن أحد الأشخاص ويأخذه إلى بيته، هذا أيضا يسمى غصب وإن كان بأمر الغير بذلك. ويتحقق في مثل السيارة اللي هي أيضا من نوع المال المنقول بركوبها وقيادتها، مثلا الشخص اللي يركب بالسيارة ويقودها هذا يعتبر غصب، وضع يد، استيلاء. وفي مثل الدار بالسكنة، هسه نتكلم عن غير المنقولات. غير المنقولات مثل منو؟ مثل الدار. الدار كيف يتحقق غصبها؟ بالسكنة فيها مع عدم حضور المالك، لأنه المالك ما حاضر وشخص يجي يسكن بالدار، أو كونه ضعيفا لا يقدر على مدافعته وإخراجه، أو المالك مالك الدار حاضر بس المالك ضعيف ما يقدر على هذا الشخص، لا يقدر يدفعه ويخرجه من داره، كما لو كان صاحب سلطة أو كان مثلا صاحب نفوذ أو صاحب جماعة أو صاحب قدرة بدنية، ما يستطيع له، لا يقدر يدفعه ويخرجه ولا يستطيع على مجاراته، فحينئذ هذا كله يسمى غصب. كذلك الحال في الأمور الغير منقولة مثل الدكان، المحل، الخان، البستان، المزرعة، أيضا بالدخول فيها ووضع اليد والاستيلاء عليها أو بالسكنة والتواجد فيها، هذا كله شو نسميه؟ نسميه غصب. مسألة 1135، يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلمن إلى المغصوب منه وإن كان في رده مؤنة. يوجد حكمان في الغصب، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي إن وضع اليد والاستيلاء على مال الغير عدوانا هذا حرام بالحرمة التكليفية الشرعية، ويجب الرد على الغاصب، يجب عليه أن يرد المغصوب المن إلى مالكه أو إلى وليه لو كان غير بالغ. هذا الحكم التكليفي الأول. إذن يجب بالحكم التكليفي الشرعي على الغاصب أن يرد الشيء المغصوب المن إلى المالك أو الولي اللي هو المغصوب منه، وإن كان في رده مؤنة، يعني وإن كان الرد يتطلب منه أن يحمل الشيء وهذا أو يقطع الطريق وهذا شيء متعب ويستلزم من عنده تكلفة وبذل مؤنة، أو كان يستلزم رد المغصوب إلى المغصوب منه بذل أجرة النقل أو بذل أجرة الحمال اللي يحمل المغصوب، هذا كله يتحمل منه، يتحمل الغاصب وإن كان في رده مؤنة، بل وإن استلزم الضرر عليه، بل حتى لو كان النقل يستلزم التعب والضرر أو المرض على هذا الغاصب، لابد أن يتحمل هذا الحكم التكليفي وإن استلزم الضرر عليه أي على الغاصب. وإذا كان المغصوب من الأموال عينا أو منفعة وجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه، هذا الحكم الوضعي. مو قلنا الغصب به حكمان، حكم تكليفي، بينا الحكم التكليفي، الآن راح نبين الحكم الوضعي. الحكم الوضعي إن الغصب له حكم وضعي وهو الضمان، بمعنى كون المغصوب في عهدة الغاصب وكون تلفه وخسارته عليه، فإذا تلف الشيء المغصوب أو عاب واصبح به عيب يجب عليه أن يدفع بدله على تقدير تلفه، أو يدفع إرشه، الفارق بين المعيب والصحيح، على تقدير التعيب، ويقال لهذا الضمان ضمان اليد. وإحنا عندنا قاعدة فقهية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يسموه ضمان اليد. بما أنه وضع إيده على مال الغير والتلف صار تحت يده، إذن عليه الضمان مع تلف العين، واستحالة ردها سالمة، وين ننتقل؟ ننتقل للضمان، كون يدفع البدل، أما يأتي بمثله أو يؤدي قيمته، سواء كان المغصوب عينا مثل غصب الدار من مالكها، أو غصب الدابة والسيارة، أو غصب البستان أو الأرض والمزرعة، أو غصب الآلة، هذه يسموها غصب العين، أو غصب منفعة. شو كيف تغصب منفعة؟ كما لو غصبنا عين مؤجرة وانتزعناها من يد المستأجر واستولينا على منفعتها في مدة الإجارة، هذا يسموه غصب منفعة. أو تغصب دار وتسكن فيه، أو تغصب دابة وسيارة وتنتقل بها أو تحمل أو تركب أو تحمل البضائع فيها، هذا يسموه غصب ماذا؟ منفعة. إذن إذا كان المغصوب من الأموال عين أو منفعة، وجب عليه أن يرد عوضه إليه على تقدير تلفه من باب الضمان. والحمد لله رب العالمين.
الله سلام.